اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى ابن شعبة الحراني في كتاب تحف العقول أنه قال الإمام الحسين عليه السلام: ما أخذ الله طاقة أحد إلا وضع عنه طاعته، ولا أخذ قدرته إلا وضع عنه كلفته. وهذا أعزائنا من بليغ الوصف لعدل الله جل جلاله. ومن بليغ وصفه لخصائص شيعة أهل البيت الحقيقيين ما روي عن الإمام العسكري عليه السلام في كتاب تفسير البرهان أنه قال رجل للحسين بن علي عليهما السلام: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم. فقال عليه السلام: اتق الله ولا تدعين شيئا يقول الله لك، كذبت وفجرت في دعواك. إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم ومن محبيكم. وقال عليه السلام كما في أعيان الشيعة: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول، ومن علامات أسباب الجهل الممارة لغير أهل الفكر، ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر. روى الإمام الصادق عليه السلام في كتاب إكمال الدين قال: قال الحسين بن علي عليهما السلام في التاسع من ولدي: سنة من يوسف وسنة من موسى بن عمران عليه السلام، وهو قائمنا أهل البيت، يصلح الله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة. أحبتنا الكرام، نطل عليكم أخيرا بهذه الأبيات المنسوبة إلى الإمام الحسين عليه السلام في عاقبة الحياة الدنيا. قال عليه السلام: فعقب كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى شتاتي، وما حزناه من حل وحرم يوزع في البنين وفي البنات، وتنسانا الأحبة بعد عشر وقد صرنا عظاما باليات، كأنا لم نعاشرهم بود، ولم يك فيهم خل مؤاتي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم برنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في الثاني والعشرين من شهر شهريور عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من أيلول سبتمبر عام 1920 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني العلامة الشيخ محمد الخياباني، أحد كبار المناضلين في فترة الثورة الدستورية في إيران، وبذلك قمعت حركته هو وأنصاره في مدينة تبريز بشمال غرب إيران. وقد كان الخياباني يدعو لتوعية الجماهير الإيرانية، ووقف ضد سياسة النظام القاجاري في إيران التي كانت تولي اهتماما بالغا بخدمة المستعمرين في إيران على حساب الشعب الإيراني، وكان يعتبر المستعمرين السبب في انتشار الجهل والأمية في البلاد. وبدأت انتفاضة الشيخ الخياباني عام 1919 في مدينة تبريز ضد حكومة وثوق الدولة التي أبرمت معاهدات مع الاستعمار البريطاني، وتمكن من السيطرة على زمام الأمور في مدينة تبريز، إلا أنه لم يتمكن من مقاومة القوات الحكومية، فاعتقل بعد هزيمته في حرب غير متكافئة، وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم. في السادس من صفر عام 634 للهجرة، ولد في مدينة شيراز بوسط إيران الفيلسوف والطبيب الشهير قطب الدين محمود الشيرازي. وقد درس الشيرازي الطبابة عند والده، وبعد وفاة والده عمل طبيبا في أحد مستشفيات شيراز، وأجرى تحقيقات موسعة في مجال الطب، واعتمد في تحقيقاته على كتب ابن سينا وباقي الكتب العلمية والفلسفية. وبعد تأسيس مرصد مراغ الفلكي في شمال غرب إيران، عمل قطب الدين الشيرازي في المرصد تحت إشراف الفيلسوف وعالم النجوم الإيراني الخواجة نصير الدين الطوسي. ومن أبرز مؤلفات قطب الدين الشيرازي جامع الأصول ونهاية الإدراك في دراية الأفلاك. وأخيرا توفي قطب الدين الشيرازي عام 710 للهجرة. وأخيرا وفي الثالث عشر من أيلول سبتمبر عام 1250 ميلادي، اندلعت معركة المنصورة بين الجيوش المسلمين والجيوش الصليبية، وذلك ضمن أحداث الحروب الصليبية التي قادها الأوروبيون لضرب بلاد المسلمين واحتلالها. وقد وقعت أحداث المعركة في منطقة المنصورية في مصر، وكانت جيوش الصليبيين تحت إمرة الملك الفرنسي سان لويس التاسع الذي كان يخطط لاحتلال الأراضي المصرية، وعلى أثر المقاومة التي أبدتها جيوش المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي هزمت قوات الصليبيين، ووقع الملك الفرنسي سان لويس التاسع أسيرا بيد المسلمين وحبس في قصر لوكين الذي أصبح اليوم متحفا للتاريخ. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحباء، أيها الأصدقاء، عندما نخرج أيام الصيف إلى المتنزهات نشعر بالسعادة،
وعندما ننظر إلى جمال الطبيعة ورونقها نتعجب من نظمها وترتيبها.
نتمنى أن تكونوا مثل هذه الطبيعة الجميلة، جميلين ورائعين.
ولا يكون ذلك إلا عندما تكونون مرتبين وتكون ألبستكم التي تلبسونها نظيفة ومرتبة.
أنا أولى فقرات هذا اليوم، وكما تعلمون ستكون فقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبائي، في قصة اليوم سوف يكون موضوعنا كيف يجب أن نهتم بملابسنا وأن تكون نظيفة وأنيقة، بمعنى أن نهتم بمظهرنا وأناقتنا،
لأن بارتداء الملابس غير الأنيقة وغير النظيفة سيكون مظهرنا غير محبب للآخرين، ولا أحد سيرغب بالتحدث أو التكلم معنا.
أحبنا، إن المظهر النظيف واللائق يكون مظهرا جميلا، أما المظهر غير اللائق وغير النظيف فيكون غير جميل.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم حول موضوعنا هذا مع الخالة هدى.
أهلا بالخالة هدى، أهلا بك وبقصصك الجميلة.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. كان يا ما كان هناك ثعلب عجوز يعيش في الغابة، وكان هذا الثعلب لا يهتم بنظافته ولا يهتم بمظهره الخارجي، فقد كان وسخا ورائحته كريهة جدا. تعالوا لنستمع لما جرى لهذا الثعلب.
منذ وقت طويل لم أخرج لأتجول في الغابة، أشعر بالملل والكسل كثيرا. أنت يا عصفور، يا عصفور، تعال واقترب قليلا لأتكلم معك.
ماذا تريد أيها الثعلب العجوز؟
هكذا أنا لا أسمعك، اقترب قليلا.
تكلم، أنا أسمعك أيها الثعلب.
هل تخاف مني؟ قلت لك اقترب قليلا، هيا.
تيك 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 تيك، أعتذر، لا يمكنني أن أقترب أكثر. تيك 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 تيك، تفضل، ماذا تريد أيها الثعلب؟
أيها العصفور، أتلعب معي قليلا؟ فقد مضى وقت طويل وأنا لوحدي هنا، أشعر بالكسل. ماذا قلت؟ هل تلعب معي؟
أقترح عليك أن تذهب إلى النار وتغتسل جيدا قبل أن تفكر أن تلعب مع أحد.
ماذا؟
تك 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 تك. نعم، هل تعرف بأن رائحتك كريهة؟ لا أستطيع أن أقترب أكثر أيها الثعلب.
ماذا؟ تك تك تك. رائحتي كريهة؟ تك 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 تك. وماذا أفعل أيها العصفور؟
يا ثعلب،
ماذا؟
يجب أن تغتسل جيدا ليكون جسمك نظيفا
نظيفا
ومظهرك لائقا. تك 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 تك
تك. حسنا حسنا، سوف أفكر بذلك، سوف أفكر.
إلى اللقاء، إلى اللقاء يا ثعلب، إلى اللقاء.
إلى أين؟ إلى أين؟ ابقى ابقى معي أرجوك يا عصفور.
إلى اللقاء، إلى اللقاء.
ولكن ابقى معي، لا تذهب. أين تذهب يا عصفور؟
وهكذا يا أحباء الحلوين، ترك العصفور الثعلب العجوز لوحده، لأن مظهره لم يكن نظيفا ولذلك لم يكن لائقا. وظل الثعلب يمشي ويمشي ببطء لوحده، لا أحد يكلمه ولا أحد يحب أن يقترب منه. لكنه فجأة شاهد من بعيد مجموعة من الحيوانات وهي تأكل طعاما، ففكر أن يقترب منها ليحصل منها على بعض الطعام.
أهلا بك يا ثعلب العجوز، ماذا تريد؟
أريد بعض الطعام، فأنا جائع.
اقترب اقترب يا ثعلب، اقترب وخذ هذه قطعة من الطعام.
شكرا شكرا لك أيها الحمار الوحشي، شكرا.
حسنا.
أحبائي، ولما اقترب الثعلب من الحيوانات حتى شاهدوا مظهره جيدا وشموا رائحته الكريهة، هل تعرفون ماذا فعلوا؟
مرحبا أيتها الحيوانات، مرحبا.
أهلا أيها الثعلب، أرجوك لا تقترب. هيا هيا ابتعد. هيا،
ماذا بكم؟ لماذا تفعلون؟ لماذا تقولون هذا الكلام؟ رائحة كريهة. اسمع أيها الحمار، أنا جائع جدا، جائع جدا.
ألا تعرف بأن رائحتك كريهة ومظهرك غير لائق؟
ماذا؟ رائحتي كريهة.
اذهب ونظف نفسك جيدا أولا واجعل مظهرك لائقا حتى تستطيع الحيوانات أن تكلمك أو تساعدك.
ولكن اسمعوني، أنتم كلكم تتكلمون عن المظهر والنظافة ولا تشعرون بكم أنا جائع.
إذا لا تحسن مظهرك وتنظف جسمك فلا أحد سوف يقترب منك. أرجوك يا ثعلب لا تقترب.
ولكن أنا جائع، أنا جائع.
وهكذا أحباء الحلوين، لم توافق الحيوانات أن يقترب الثعلب العجوز أكثر منها، والسبب كما عرفتم أن الثعلب لم يكن يهتم بمظهره ولم يهتم بنظافة جسمه، ولذلك فقد ظل الثعلب لوحده يبحث عن طعام يأكله وعن أصدقاء يتكلم معهم. تعالوا يا أحباء الحلوين نتابع بقية أحداث القصة لنتعرف على ماذا جرى للثعلب، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
Thank you.
أحبائي، بعد أن رفضت العصافير وبقية الحيوانات أن تتكلم مع الثعلب العجوز أو تقترب منه، جلس المسكين لوحده يبكي ويبكي.
كم أشعر بالحزن، لا أحد يحبني ولا أحد يقترب مني. يا إلهي، كم أحب أن يكون حولي الآن مجموعة من الحيوانات يلعبون معي ونقضي وقتا طيبا وجميلا. يا إلهي.
تبكي ها؟
يوم أمس أردت أن أتكلم مع العصفورة لكنها رفضت. توسلت بها لكي تقترب مني لكي نلعب معا. ضحكت مني وقالت لا يمكنني أن أقترب منك أكثر، وكأنني مكرون ولا يحبني أحد.
ماذا حدث؟
بعد ذلك شاهدت الحمار الوحشي وطلبت منه أن يعطيني قطعة من الطعام، ولكنه أيضا رفض أن يقترب مني.
ولماذا أنت تبكي الآن؟
لأني وحيد، لا أمتلك صديقا يتكلم معي أو يسأل عني. لا أحد يحب أن يتكلم معي أو يقترب مني.
يا ثعلب اسمع، هل تعرف بأن مظهرك يزعج الآخرين كثيرا؟ ها؟
ولماذا؟
لأنك لا تهتم بالنظافة ولا تهتم بملابسك وشكلها وأناقتها.
ولكن ما علاقة ذلك بالآخرين؟
يا عزيزي يا ثعلب، أنا أنصحك أن تذهب في يوم إلى النهر لتنظف نفسك جيدا، ثم تذهب لتختار ملابس أنيقة ومرتبة حتى يكون مظهرك لائقا وجميلا.
وماذا بعد؟
اسمع أيها الثعلب العجوز،
ماذا أخبرني؟
بعد أن تكون نظيفا وملابسك أيضا نظيفة سوف يتحسن مظهرك كثيرا. وسوف تجد حيوانات الغابة قد وافقت على أن تلعب معك وترافقك أيضا.
الحقا؟ ولكن لا أشعر بالرغبة في ذلك أيها
أيها الثعلب، وهل هناك من لا يحب النظافة؟ إذا كنت مصرا على ذلك فسوف لا يكون لك صديق يكلمك أو يلعب معك أبدا.
أعزائي الحلوين، لم يستمع الثعلب إلى ما قاله الديك، ولم يذهب إلى النهر لكي ينظف نفسه، وراح يمشي حتى شعر بالنعاس، فجلس تحت ظل شجرة عالية جدا أوراقها كبيرة وكثيرة جدا، واستغرق في نوم عميق. وفجأة وهو نائم شعر بشيء يهاجمه، فتح عينيه وتعجب كثيرا، لذلك فقد نهض من مكانه وراح يركض ويركض حتى وصل إلى النهر، فرمى بنفسه في الماء. هل تعرفون يا أعزائي ماذا هاجمه؟
يا إلهي، ما هذا؟ يا إلهي، إنه ذباب، إنه ذباب، إنه يهاجمني. ما العمل الآن يا إلهي؟ ما العمل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟
هيا يا إلهي فعلت، هيا بسرعة، أخبرت بنفسك النار، هيا.
يا إلهي،
نعم، أهرب بسرعة يا ثعلب، وارمي بنفسك في النار، هيا يا ثعلب، هيا.
نعم، واضطر الثعلب يا أحباء الحلوين أن يهرب بسرعة إلى النار ويرمي بنفسه فيه، وذلك للتخلص من الذباب. وبعد أن رمى نفسه في الماء خرج بعد دقائق فلم يجد الذباب، فخرج وهو مبلل بالماء. حينها تجمعت الحيوانات حوله وهي تضحك.
كيف حالك الآن أيها الثعلب؟
مبروك يا ثعلب، هل غسلت بالماء أخيرا؟
انظروا كم أصبح جسم الثعلب ناعم.
إنه اغتسل بالماء.
إذا في كل مرة نخدعه ونجعله يرمي نفسه في الماء.
دعوني. إنها كانت خدعة.
نعم يا ثعلب، لقد اتفقنا مع ذبابي أن يهاجمك وأنت نائم حتى تضطر أن تذهب إلى الماء.
وهكذا يا أعزائي الحلوين أصبح الثعلب نظيفا، ولذلك تجمعت حوله الحيوانات وراحت تلعب معه وتأكل معه. وأنتم أيضا أحبائي عليكم دائما أن تكونوا نظيفين ومظهركم نظيفا ولائقا أيضا حتى يحبكم الجميع. نرجو أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
طبولتي حلمي إلي عطريني فلاقوا في انتداري،
صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هلمي إلي عطريني فلاقوا في انتداري.
حصاري المبلول يختال فوق رأسي ووجهي المغسول يضيء تحت الشمس،
حصاري المبلول يختال فوق رأسي ووجهي المغسول يضيء تحت الشمس.
في أول النهار
صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هلمي إلي عطريني فلاقوا في انتظاري. صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هلمي إلي عطريني فلاقوا في انتظاري.
وجه الصغير يلمع كالنجم حين يسطع، وجه الصغير لاح بعطره الفواح، لأنه نظيف ومشرق لطيف يحبه الكبار يحبه الصغار، يا صحبة الأطفال يا باقة الأمان،
يا صحبة الأطفال يا باقة الأمان،
نظافة الأبدان دوما من الإيمان،
نظافة الأبدان دوما من الإيمان. صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هلمي إلي عطريني فالماء في انتظاري. صابونتي تعالي هيا ونظفيني، صابونتي هلمي إلي عطريني فالماء في انتظاري.
أحبائنا، عندما قلنا يجب أن تهتموا بمظهركم قد يظن البعض أن تشتروا الملابس غالية الثمن،
ولكن في الحقيقة يا أحبتي هذا الكلام ليس صحيحا. فقط عليكم أن ترتدوا الملابس النظيفة وذلك حفاظا على سلامتكم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء الملابس هي ستر ووقار لكل الأشخاص، فيجب أن نختار الملابس الجيدة والنظيفة. أنا عندما أشتري ملابس من السوق أستشير والدتي أختي وصديقاتي وأهلي وأختار الملابس الجميلة وجيدة ولا أؤكد بثمن الملبس لأن هذا ليس دليل على جودة القماش وإنما أختار القماش الجيد المناسب لي وأنا دائما أهتم بمظهري وملابسي وأحرص أن تبقي نظيفة ومرتبة وقبل أن ألبسها أكويها إذا كانت تحتاج وعندما أضعها أضعها في مكانها الخاص في خزانة الملابس حتى لا تتبعثر ولا تقلل من قيمتها. أنا سارة رياض من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. انتبهوا جيدا يا أصدقائنا وأحبائنا الحلوين، إنه عليكم دائما أن تستشيروا الأهل في لباسكم حتى تكون مناسبة لعمركم وسنكم.
نعم يا أحبتي، والأهم أن تكون متناسبة مع ديننا الإسلامي، وبذلك تظهرون بأجمل صورة.
وحافظوا على ثيابكم بأن تطووها وتضعوها في الخزانة وأن تحافظوا على نظافتها.
فإسلامنا يا أحباب دعانا لنكون نظيفين ومرتبين في الملبس وحتى في البيت، وأنا أقول أيضا في كل شيء.
أحباءنا الحلوين،
أصدقائنا الأعزاء،
قصص جميلة ومفيدة،
معلومات قيمة ونافعة،
نصائح تربوية ومرشدة،
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
قال الأب لابنه: اذهب وشاهد نتيجتك في الامتحانات، وإذا كنت ناجحا سأذبح لك خروفا.
عندما عاد الابن سأله أبوه: ما هي النتيجة؟ فرد الابن:
يا بابا، الحمد لله، إن كتب الخروف عمر جديد.
صديقان وجدا الكنز، فقال أحدهما للآخر: الحمد لله وجده، هيا فقط بقي أن نجد الخريطة.
أحبائنا، نريد أن نخبركم بشيء قد تستغربوا من سماعه قليلا، وهو أن إمامنا أبا عبد الله الحسين عليه السلام كان يدعو عندما يلبس ثوبه قائلا: اللهم اجعله ثوب يمن وبركة، وارزقني شكر نعمتك وحسن عبادتك والعمل بطاعتك.
فلنرفع أيدينا وندعو كما كان يدعو إمامنا عليه السلام، فهل هناك أجمل من أن يكون ثوبنا نظيفا ومرتبا وثوب بركة وعافية؟
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبتي أن قلب سمك الروبيان موجود في رأسه؟
هل تعلمون أن تايلانديين يتعاملون مع الفيل الأبيض على أنه حيوان مقدس؟
هل تعلمون يا أحبتي عندما يولد الإنسان يكون في جسمه 300 عظمة، إلا أن هذا العدد يتراجع إلى 206 عظمات عند البلوغ؟
أنا وصلنا وإياكم إلى فقرة الحكايات المنوعة.
حكايتنا لهذا اليوم هي حكاية صديقنا بهلول تحت عنوان
كلب الصيد.
أحبائي، كان والي الكوفة معروفا بين الناس في البخل، لكن لم يجرؤ أحد أن يقول له ذلك. ذات يوم كان الوالي مرتاح البال، فأخذ يبحث عن شيء يلهى به، فصمم أن يدعو بهلولا إلى القصر وأمر نفرا من الحرس ليأتوه ببهلول.
ذهب الحرس في طلب بهلول وجاءوا به إلى قصر الوالي، فلما وقع نظر الوالي عليه فتح معه حديث المزاح، لكنه في كل مرة كان يسمع جوابا صارخا من بهلول، بحيث كان أصدقاء الوالي يضحكون في قلوبهم على ما صار يعاني منه الوالي من أجوبة بهلول.
أراد الوالي التخلص من بهلول بشكل من الأشكال، بحيث يجعل بهلولا يغادر بنفسه القصر. فقال له الوالي: سمعت بأنك تعرف الكلاب جيدا. قال بهلول: لعل الأمر كذلك يا سيدي، فهل معرفة الكلاب تقدم خدمة للوالي؟
قال الوالي: أنت تعلم بأني أحب الصيد كثيرا، لذا أريد منك أن تبحث لي عن كلب جيد للصيد. قال بهلول: سوف أفعل ذلك يا سيدي. قال الوالي وهو يريد من بهلول الانصراف بسرعة: نعم، تستطيع البحث عنه من الآن. قال بهلول: حسنا، سأذهب ثم أعود بعد أيام مع الكلب الذي أردته.
بعد أيام يا أحبتي، جاء بهلول ومعه كلب سمين جدا إلى قصر الوالي وهو يجر به. فلما رآه الوالي صاح به بغضب: ماذا تفعل يا بهلول؟ هل جننت؟ أجابه بهلول بسكينة: ولماذا أجن يا مولاي؟ أشار الوالي بيده إلى الكلب وقال: هل تعرف صفات كلب الصيد؟ قال بهلول: نعم يا مولاي، أعرف ذلك.
صاح به الوالي وقال: فما هي صفاته؟ قال بهلول: لابد أن يكون كلب الصيد نحيفا وخفيفا ليتمكن من افتراس صيده بسرعة. فقال له الوالي: إن مما يدعو للأسف أنك تعلم ذلك، ومع ذلك جئتنا بكلب سمين. فأجابه بهلول: لا تغضب يا حضرة الوالي، إنك مع البخل المعروف عنك بين الناس ستجعل من هذا الكلب كلبا للصيد في أسبوع واحد، لما سيبلغ من الهزالة والضعف بحيث لا يقاس به كلب صيد آخر.
لما نظر الوالي إلى من حوله وقد كانوا يؤيدون كلام بهلول برؤوسهم ويضحكون، صاح بهم الحاكم: هل تعرفون عني البخل؟ أجابه الحاضرون في القصر بأجمعهم من حيث لا يشعرون: بلى يا مولاي. صاح بهم بغضب: الويل لكم. ثم انصرف عنهم لكي لا يرى منهم الهمز واللمز بسبب ما حدث.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها،
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
وما حياة الدنيا إلا لهو، فخيرا أن تعيش الدنيا مع المؤمنين وتموت بينهم.
جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا عن الإمام السجاد عليه السلام في إطار الدراسة التحليلية غير التجزئية التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، والتي وضعها السيد الشهيد الصدر تحت عنوان أئمة أهل البيت: تنوع أدوار أو تعدد أدوار ووحدة هدف، وذلك في اتجاه جديد لدراسة هؤلاء الأئمة ومواقفهم، وكيف أنه قدس سره حاول الكشف عن المنطق الترابطي الذي تتكامل في إطاره مواقفهم سلام الله عليهم أجمعين.
كل ذلك في حلقات منتظمة يمهد السابق منها لما يليه، ويشترك كل منها في حقيقته ومحتواه، وإن بدت مواقفهم الظاهرة متباينة ومغايرة عن بعضها الآخر. ولما كنا بصدد قراءة جديدة لعظيم من عظماء أهل هذا البيت عليهم السلام، فإننا وفي نفس الاتجاه سوف ننتهج نهجا آخر لذلك النهج التقليدي الذي دأب على عرض الظواهر التي صبغت حياة الإمام السجاد عليه السلام كظاهرة البكاء والعبادة والإنفاق والدعاء وغيرها.
أيها الأفاضل، هذه الظواهر التي ظلت المؤلفات والقراءات السابقة تكررها وتطفو عند سطحها من دون أن تغوص في أعماقها أو تحلق في آفاقها لتقف على فلسفتها الحقيقية وصلتها بدور الإمام أو دور الإمام فيها لصياغة الحياة الإسلامية التي شوهتها السياسة الأموية ومسخت نقائها وطهرها ممارسات وأفعال طواغيت الحكم الأموي البغيض.
حضرات المستمعين الأفاضل، يمكن القول في هذا الإطار أن للإمام السجاد عليه السلام موقفين يشترك في الموقف الأول مع باقي الأئمة، ويتلخص في حماية الرسالة وحفظ حدود الدين بالوقوف أمام محاولات التحريف والتشويه التي مارسها الحكام المنحرفون والعلماء المزيفون والرواة الكذابون المأجورون، أي حماية الأمة المسلمة من تداعيات الزيغ والانحراف عبر سعي الإمام لبناء القاعدة الفكرية وتوضيح معالم الدين الحنيف وتعميقه في نفوس أبناء الأمة، وكذلك حماية النموذج المسلم عبر إيجاد أو كشف الصورة المثالية للحياة الإسلامية وتجلية المواقف النموذجية التي يفترض بالفرد المسلم أن يتبناها وأن يتمثلها في كافة نواحي الحياة رغم المحن والصعوبات والخيارات المرة في حياته.
أما النوع الثاني من المواقف فهو ما ينفرد به الإمام عليه السلام تبعا للمرحلة التي يعيشها، وما يكتنفها من واقع سياسي وتيارات فكرية وظواهر اجتماعية متنوعة، حيث تتنوع المواقف حيال هذه المرحلة العصيبة أو تلك، وتبدو للمشاهد السطحي وكأنها غير منسجمة مع ما درج عليه والد الإمام السجاد وجده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام.
مستمعينا الأفاضل، لكي يتجلى دور الإمام السجاد بوضوح أكبر ويعرف أثره البالغ في حفظ الرسالة وصيانة الدين وترشيد وعي الأمة وتسديدها، لا بد أن نفرز بدقة المواقف المرحلية الخاصة بعصره عليه السلام والمواقف المشتركة العامة التي تتجلى دائما في حياة الأئمة على الدوام.
ولعل الخطأ أو التفسير الخاطئ لبعض مواقف الإمام السجاد عليه السلام إنما نشأ من عدم تحديد الظروف وطبيعة العصر الذي عاشه سلام الله عليه وما روج فيه من تيارات فكرية وما صبغ به من قبل السياسة الأموية وقصاصها وسلاطينها ووعاظهم، وهذا يعني أن عدم الإحاطة بالظرف المعاصر للإمام سيقود بالتأكيد إلى وقوع الناس في الأوهام، حيث يلتبس عليهم فهم المواقف ويروحون يتخبطون في التأويلات والتفسيرات والمقايسات غير المنطقية وغير الدقيقة والتي أشرنا إلى بعضها في الحلقة السابقة وإن عبورا.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نتجول في لقائنا نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، ولعلنا نوفق لقراءة بعض مواقف الإمام عليه السلام ودراستها دراسة متأنية وفي الظروف الزمانية والمكانية التي وجد نفسه فيها عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف أن بعض الظروف تتطلب من الإمام الدخول في معمعة الصراع السياسي وخوضه باقتدار هذا المعترك، فيما يرى إمام آخر أن الولوج فيما يسمى باللعبة السياسية في زمن آخر إنما هو شطط وخفة وسوء تقدير.
أيها الأفاضل، إن المحطة التي توقف عندها جميع الأئمة وبلا استثناء هو التصدي للظالمين من الحكام، كل بوسيلته وطريقته، وتوضيح انحرافهم مرة بالشكل السافر المكشوف وأخرى بشكل غير مباشر عبر تحديد معالم الإسلام الحقيقية وتوضيحها للناس.
مسمعين الأفاضل، هذا بالطبع يعني أن الأئمة عليهم السلام بأجمعهم تصدوا لحماية الشريعة ومقاومة الانحراف الذي أشاعه فقهاء البلاط ووعاظ السلاطين، وتصدوا كذلك لمحاولات تزوير الدين والعبث بأحكامه وحدوده عبر توظيف النص الديني من قبل هؤلاء الحكام تارة، أو عبر استثمار بساطة الناس وبراءتهم طورا آخر. إلا أن المهم في هذا السياق هو طريقة التصدي وآليته ووسائله. فإمام يتصدى عبر خوض الحروب وشن الغزوات والمواجهات الدامية مع القاسطين والمارقين والناكثين، وآخر يعمل على أسس وآليات غير ذلك.
نعم أيها الأفاضل، كما فعل الإمام علي عليه السلام وإمام آخر يعقد صلحا مع حاكم جائر لإلقاء الحجة وإبراء الذمة بعد أن تداخلت خيوط الشرعية وتخاذل المؤمنون عن نصرة الحق عبر الحرب والقتال، وإمام ثالث يتحدى الموت بفدائية قل نظيرها في التاريخ لمواجهة حاكم فاسق فاجر لم يبقي للدين وأهل الدين إلا ولا ذمة،
ورابع يتفرغ للفكر والثقافة والرد على الكفار والزنادقة مبتعدا عن الحكام والسلاطين الذين غرقوا في لذاتهم وشهواتهم. وهكذا مما لا نريد استعراض تفاصيله، ونحن بصدد تحليل دور الإمام السجاد في هذه السطور أو في هذه الحلقات.
مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفيات وناشر رايتي الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟
أين طالب بدم المقتول؟
أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟
أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ صارت هاي الأمة غريبة، تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب؟ أين الغائب؟ أين الوارث للأنبياء؟